القدس الاله الواحد امين. انتوا شاطرين عشان جايين في البرد. احنا انجيل يوحنا اصحاح 4 لسه. في سؤال كده نبتدي بيه معلش قبل ما بقيت الناس يدخلوا، ويا ريت تقفلوا الموبايلات، الموبايل كلها تبقى مقفول. بيقولوا في بعض الاخوه غير الارثوذكس بيستخدموا كلمه الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا، اللي هي في يوحنا 4:14. ده ضد الاصوام والمطانيات والجهاد عامه. ده كلام مظبوط، في فعلا ناس بتستخدم كلمه الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا، بيستخدموها عشان يهدوا الصوم والصلاه الطويل والمطنيات والحاجات. احنا دايما اسلوبنا في فهم الكتاب لا نستخدم ايه واحده. كلمه الله روح يعني العلاقه مع الله علاقه روحيه. ما تلغيش ابدا ان الجسم او الجسد له دور في الحياه مع ربنا، بدليل لما المسيح علمنا ان هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم. طب مين اللي بيصوم؟ هل الروح بس؟ طبعا الجسد هو اللي بيصوم. اذا كان الله روح والذين ينبغي ان يسجدوا له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا، المسيح صام 40 يوم ليه طيب؟ وفضل لغايه لما جاع. طب الصيام ده صيام جسد. نقول ايه عن بولس الرسول بيقول قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه. قدموا اجسادكم، يبقى الجسد له دور. لما يقول في موضع اخر قدسوا اجسادكم وارواحكم التي هي لله، يبقى الجسد كمان بيتقدس. فعشان واحد ياخد معنى معين ويسحبه كده في اتجاه معين ويقول يبقى الجسد ملوش دور، الناس مش مهم تصوم، مش مهم تسجد بأجسادها، ده كل ده ملوش لازمة، لا ده كلام مش مظبوط. لأن احنا شفنا في الكتاب المقدس الكنيسة في العهد الجديد بتصوم، وشفنا الكنيسة بتسجد، وشفنا الكنيسة بتسهر، ودي أعمال جسدية. يعني في سفر الأعمال مليان صيامات، ودول الكنيسة الأولى صاموا أكثر من مرة، وده تدريب ليه كل يحب يطلع كل موقف صامت فيه الكنيسة الأولى في سفر الأعمال. دي أصوام. بولس نفسه يقول أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح. يعني إيه بيحني ركبه؟ بالروح. طب ما هو ركبه برضه بتنحن يعني بالجسد. لما بنقول الذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، يعني أن الروح القدس هو اللي بيقودهم للسجود والخضوع، يقود أجسادهم ويقود أفكارهم للخضوع والسجود أمام الله. لكن مش معنى كده الجسد مش هيسجد ولا الفكر هيخضع. لازم الجسد يسجد والفكر يخضع. دي ما تلغيش دي. مش عشان العلاقة مع الله روحية يبقى الجسد ملوش أي دور، ده كلام مش مظبوط. والفكرة دي قديمة جدا وقاومت المسيحية منذ القرن الأول تحت بدعة مشهورة اسمها الغنوصية. الغنوصية دول جماعة قالوا أن ربنا يتعرف بالعقل وأن الجسم الإنساني ده ملوش علاقة بربنا، ووقعوا مرة في فكرة أنه الناس تغلط براحتها ده كوم ويعرفوا ربنا ده كوم تاني. يعني ممكن واحد يبقى له علاقة مع ربنا ويعمل هو اللي عاوزه في حياته الجسدية. طبعا دي بدعة، واللي لسه بقاياها النهاردة تحت شعار ساعة لربك وساعة لقلبك. طب ما قلبك بتاع ربنا ازاي يعني هتبقى ساعة كده وساعة كده؟ الأفكار دي كلها أفكار غريبة وعمرها ما كانت في الكنيسة. الكنيسة طول عمرها من القرن الأول بتصوم وبتسجد وبتسهر، وهذه الأعمال أعمال روحية يشارك فيها الجسد، وبالتالي نسجد لله بالروح والحق. إمتى تنحرف؟ لما نلاقي واحد مصايم كل اللي عامله مغير أكل بأكل وعمال يتذمر على أنواع الأكل الصيامي، نقول له حبيبي الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، صيامك ناقص حتة روحية. المفروض انك صايم، يعني تنشغل بالكتاب المقدس، تصلي قداسات اكتر، تراجع حياتك وتتوب، تقعد فترة منقطعة عن الاكل عشان تفكر في ربنا اكتر، يبقى في عمل روحي. لكن ان كان العمل جسدي فقط يبقى غلط. واضحة؟ يبقى احنا عاوزين اعتدال في فهم هذه الامور. اولا ان الكتاب كله ما بيلغيش ابدا دور الجسد، بالعكس يؤكد دور الجسد في العبادة. نمرة اتنين، كون الحياة روحية ده هو معناه انه بالروح القدس نقود الاجساد الى عبادة الله. ندخل في درس الكتاب يوحنا 4 الجزء الاخير. فاكرين احنا وصلنا لغاية نهاية حديث المسيح له المجد مع السامري، وجم التلاميذ قالوا له يا معلم كل، فقال لهم انا لي طعام لاكل لستم تعرفونه انتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض لعل احدا اتاه بشيء لياكل. عدد 34، فقال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. احنا طبعا قلناها بسرعة، نضيف عليها انه كل انسان مسيحي يصبح طعامه طعام روحي. يعني شوفوا السيد المسيح في الموعظة على الجبل يقول ايه، طوبى للجياع والعطاش الى البر. يعني الانسان الروحي، الانسان المسيحي، الناس كلها تجوع وتعطش للاكل والشرب، هو يبقى جعان للحاجة الروحية، يبقى عطشان لخلاص النفوذ يا ربنا، يبقى نفسه يصلي، يبقى مشتاق يقعد مع ربنا، يبقى حابب الانجيل، جعان وعطشان للبر. زي ما المسيح الهنا قدوتنا في الموضوع ده يقول طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني. طب مشيئة الله ايه؟ مشيئة الله خلاصي وخلاص الناس. مشيئة ربنا ان انا امسك فيه واعيش ليه. طب هل انا مشغول بالموضوع ده زي الاكل والشرب؟ يعني كلنا ما بننساش طقة ابدا، اغلب الناس تلاقيها لا يمكن، يعني نادرا ما يفوت عليها ميعاد غدا ولا ميعاد عشاء، وعلى طول يعوضها او يفتكرها او يقعد يشكي يقول لك اصل ما لحقتش اتغدى. طب هل بنفس هذا الحرص عندنا حرص على العمل الروحي؟ يعني واحد فينا يقلق لما يقول انا الحقيقه ما لحقتش اصلي باكر الصبح، فقعد الآن من الصبح لأني معرفتش أصلي، فأنا عاوز أقعد مع ربنا شوية عشان أعرف أصلي، جعان من الصبح ما قعدتش مع ربنا. هل عندنا المشاعر دي؟ هل الواحد فينا زي ما بيطبخ وبياخد وقته في إعداد الأكل بياخد وقته في الانشغال بخلاص الناس أو بخدمة الناس أو بصنع السلام أو بكل عمل روحي؟ هل عندنا نفس الحرص ده؟ كده نبقى مسيحيين حقيقيين. لكن كنا قاعدين ناكل ونشرب زي اي واحد، ما فرقتش حاجه عن اهل الدنيا. قال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. برضو كلمه الذي ارسلني بتقلق بعض الناس بالذات من شهود يهوه او الاريوسيين زمان، ويدعوا ان كلمه الذي ارسلني تقلل من شان المسيح وتجعله مجرد رسول من قبل الله. لازم نميز بين وظيفة المسيح وبين أقنومه أو كيانه. المسيح واحد مع الله في الجوهر، أو مساوي للآب في الجوهر، أو من نفس جوهر الآب، له طبيعة واحدة مع الآب. هو مولود من الآب قبل كل الدهور، ولكن الآب أرسل ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم. فكون الآب بعت ابنه الوحيد ليخلص العالم به، دي لا تقلل الابن في شيء. كون المسيح تنازل وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية، دي ما قللتش من لاهوته، لم يزل إلها وسيظل إلها إلى أبد الأبدين. فكونه هنا بيقول الذي أرسلني وأتمم عمله، ده حب بين الآب والابن لا تقلل من شأن المسيح في شيء. أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد، يبدو أن هم في الموسم ده كانوا قبل الحصاد بحوالي 4 شهور، وساعات يعرفوا يحسبوها هم في فلسطين، يبقى الحادثة دي وقعت في أنهي شهر بالضبط. ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد. هو بيقول لهم مش انتوا بتقولوا فاضل 4 شهور عشان يجي موسم الحصاد؟ طبعا دي يعرفها الواحد لما يبص للزرع، دول في بلاد قروية كلهم يعني يفهموا في الحاجات دي، فمجرد ما يبص للزرع يقول فاضل له 4 شهور ويجي الحصاد. قال لهم لو بصيتوا بعينيكم صح، ارفعوا اعينكم نحو الحقول وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد. ابيضت هنا مقصود بيها اظهرت او اثمرت، يعني خلاص ابتدت تنور، يعني الحصاد جه بس انتم مش واخدين بالكم. يقصد السيد المسيح انه يحول المعنى الحرفي برضه المعنى الروحي، لان هو انا ما بيتكلمش عن حصاد الزرع، ده هو بيتكلم عن حصاد النفوس. فبيقول لهم الناس لسه شايفه ان الحصاد بعيد وان الثمر بعيد، انا بقول لكم الدنيا جاهزه للحصاد، الحقول قد ابيضت للحصاد، والحاصد ياخذ اجره ويجمع ثمرا للحياه الابديه لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لان في هذا يصدق القول ان واحدا يزرع واخر يحصد. انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبه. يعني إيه الكلام ده؟ اليهود كانوا شايفين أنه الخلاص بعيد جدا عن كل شخص غير يهودي، لكن القصة بتاعت السامرية تؤكد أن الخلاص قد اقترب جدا من الأمم. وأول باكورة ليه أهي السامرية راحت تدخل تجيب الناس من السامرة عشان يعرفوا ربنا. فهنا بيقول لهم شوفوا الحكاية استوت، يعني الحصاد قرب والحقول قد ابيضت للحصاد. ودي حاجة هم مش شايفينها، هم شايفين ان لسه الخلاص بعيد خالص عن الامم، وشايفين انه ما حدش هيوصل لربنا غير الامم. وقال لهم الحاصد يأخذ اجرة ويجمع ثمرا للحياة الابدية، ده يوضح انه كلامه هنا مش عن الزرع طبعا، كلامه عن الحياة الأبدية أو الثمر للحياة الأبدية، مقصود به الخلاص النفوس. هنا ثمر الحياة الأبدية يعني أنك أنت تجيب واحد لربنا، أنت كده حصدت إنسان لله لحساب الملكوت، جبت واحد من عند من جهنم وضميته للكنيسة. لكي يفرح الزارع والحاصد معا. ساعات يكون الزارع غير الحاصد، يعني إيه؟ اللي يبذر البذار ساعات ما يكملش الموسم ويجي له أي ظروف لا يحصد بنفسه. مين يفرح أكتر؟ عادة اللي بيفرح الحاصد. ليه؟ لأن هو اللي شايف الحكاية قدامه لذيذة وواضحة، عمال يلم في ثمار، والثمار دي ليها تمن وليها أجرة وحاجة حلوة. لكن اللي عمال يحط البذور لسه عارف إن قدامه مشوار طويل هيزقي وهيحفر وهيتابع يوم بيوم وشغلانة طويلة. لكن هنا بيقول لنا انه الحاصد يأخذ اجرة وسيفرح الزارع والحاصد معا. مين يا رب الزارع ومين الحاصد؟ يقول في مثل بيقول واحد يزرع واخر يحصد. طب انت تقول لي يا رب على المثل ده، انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبه. مين اللي تعبوا وجايين الرسل داخلين على تعبهم يحصدوا؟ أول معنى أو أسهل معنى، كل الأنبياء تعبوا وما شافوش، زرعوا وبذروا وما لقوش ثمر. كان اليهود معاندين ومتعبين ومقاومين، وياما الأنبياء حاولوا معاهم يرجعوهم لربنا ويعرفوهم بالنبوة إن المسيح قرب يجي، وآخرهم يوحنا المعمدان حاول وتعبوا في الآخر موتوه. دول تعبوا لكن لم يحصدوا، لم يحصدوا على الأرض ثمار. يعني إيه؟ يعني ما شافوش بعنيهم رجوع العالم للمسيح، ما شافوش بعنيهم آلاف من الثمار الروحية اللي تفرح ربنا، الناس رجع تايب. قال لهم شوفوا الآخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم، لكن يوم الحصاد يفرح الزارع والحاصد معا. يعني ايه؟ فيها كذا معنى مهم. اولا معناها انك ممكن تتعب مع انسان عشان تقربه من ربنا، لكن ما تشوفش بعينك خلاص، او لا تحصد بنفسك ثمره. يعني ممكن انت تخدم انسان وتفتقد وتشجعه يجي ربنا مرة واثنين وعشرة، زي اللي بيزق الزرع وزي اللي بيزق البزار بيتعب لكن ما شافش ثمر، ويمكن يجي واحد بعد سنين يجي يحصده على بالساهل، يجي بكلمتين يرجعه لربنا. لكن هل ده معناه ان تعبك راح؟ لا، ده انت تعبت وده دخل على تعبك. يعني ايه؟ يعني ده جاي يكمل المشوار اللي انت ابتديته، وخطة ربنا تحتمل هذا وذاك. يعني ربنا حاطط في حسابه اللي تعب وما شافش واللي تعب في الاخر وحصد بسرعة. اولا ده يعلمنا ان احنا نكون دايما متواضعين، حتى لو اثرت في الناس بكلمة اوعى تفتكر انك انت سبب خلاص. يمكن ناس كتيرة تعبت قبلك لكن كانوا زي الزارع والبازر ما شافوش، انت حاصد كانت الامور بسهولة في ايدك لكن في ناس تعبوا قبلك. الحاجة التانية اللي نتعلمها ان ربنا نفسه طويل في خلاص النفوس. يعني ايه؟ يعني خلاص كل نفس تحتاج الى سلسلة ومراحل متعددة لغاية ما الناس ترجع لربنا. ويمكن كل واحد فينا لما يراجع حياته ويشوف قرب من ربنا ازاي يلاقي ان في ناس كتيرة خدمته، وظروف كتيرة خدمته، ومواقف كتيرة خدمته، وكل ده شكل حياته مع ربنا لغاية ما بقى مثمر في حياته الروحية او ماسك في ربنا. وهكذا كل انسان هيلاقوا في حياته الزارع والحاصد، لكن في الاخر يوم الحصاد الزارع يفرح والحاصد يفرح. كل اللي خدم ربنا لازم يفرح في اليوم الأخير، دي قاعدة مهمة. كل اللي خدم ربنا يوم الحصاد لازم يفرح، حتى اللي زرع وما شافش. دي نقطة مشجعة للخدام، ان اللي تعب وجاهد يجيب ناس لربنا وما شافش بعينه رجوعهم لابد ان يفرح يوم الحصاد، كي يفرح الزارع والحاصد معا. لأنه في هذا يصدق القول: واحد يزرع وآخر يحصد، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. برضو السيد المسيح له المجد عارف أنه على إيد الرسل هتبقى الكرازة ممتدة وسريعة جدا، فكان مش عاوزهم يفتكروا أنهم أفضل من الأنبياء أو أفضل من أي حد جاء قبل كده وكانت رسالته تقاوم. لما هيرجعوا الرسل بعد الخدمة بعدها بشوية يقولوا له: يا رب الحكاية حلوة قوي وسهلة قوي، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. يقول لهم: ما تفرحوش بكده، افرحوا كفاية ان اسمائكم مكتوبة في السماء. ما تفرحوش ان الامور ماشية معاكم زيادة، دي نعمة ربنا، لان قبل كده في ناس تعبت وانتم ما شفتهمش، وانتم جايين تحصدوا تعب ناس تانية. دي قضية مهمة ان الواحد يفتكر دايما ان في ناس تعبت معاه وهو المفروض يتعب مع الناس. ولو حصد انسان لربنا ده نظير تعب اخرين، اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبهم. يبقى الباراجراف ده بيعلمنا ان الشغل الشاغل لربنا يسوع له كل المجد هو خلاص النفوس، حتى انه شعر بالشبع بعد حديثه مع السامرية وما بقاش محتاج الاكل اللي جايبينه التلاميذ، وكان بيعلمهم ينشغلوا ان هم كمان يبقى طعامهم ان يعملوا مشيئة الذي ارسلهم ويتمموا عمله. وعلى فكرة في حياة التلاميذ بعد كده يقولوا: رجعوا التلاميذ مرة من الخدمة عاوزين يحكولوا كل اللي عملوه كل اللي قالوه، فالمسيح خدهم على جنب وقال لهم: تعالوا استريحوا عشان انتوا بقالكم مدة ما كلتوش. فهم كانوا شربوا الحكاية منه، بقى هم جايين بالاخبار وبيتعبوا في الخدمة ونسين الاكل والشرب، ومن محبة المسيح ليهم يقول لهم: تعالوا ناخد جنب عشان تلحقوا تاكلوا لقم. يعني هم التلاميذ تتلمذوا صح وبقوا فعلا شغلهم الشاغل خلاص النفوس قبل حكاية الأكل والشرب، ودي عنوان الإنسان الروحي الخادم الصح. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامرين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. يبقى لأن الست دخلت قلبت البلد وقعدت تقول: تعالوا شوفوا في إنسان قال لي كل حاجة عملتها، يمكن هو المسيا. ناس كتيرة تأثرت وتعلقت بيه وصدقت. لكن دي مرحلة أولى، لسه في مرحلة تاني بعدها. فلما جاء إليه السامريون لما تأثروا بكلامها طلعوا يقابلوه لأنه ما دخلش البلد، هو فضل عند البير، هي اللي دخلت وعملت كل الشغل، وهم طلعوا وراها يشوفوا مين ده اللي عارف كل حاجة ويسمع كل حاجة. لما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم. طبعا دي كانت غريبة على طبيعة السامريين إن هم يضيفوا واحد يهودي، لأنه قبل كده يوحنا قال لنا إن في عداوة بين اليهود والسامريين، لكن هنا سألوه أن يمكث عندهم. تلاحظوا إن يوحنا الحبيب بيحب يكرر المعنى ده، إن اللي يتعلق بربنا يطلب منه طلب واحد، يا رب أين تمكث؟ فاكرينها في إصحاح واحد لما جم يوحنا وتلميذ تاني ورا اندراوس مش ورا المسيح، فالتفت إليهم يسوع وقال لهم ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ لما سمعوا يوحنا المعمدان بيشهد له سابوا يوحنا المعمدان ومش ورا، فربنا يسوع قال لهم أنتوا عاوزين إيه؟ كانوا ممكن يطلبوا أي حاجة، لكن قالوا له يا سيد أين تمكث؟ أنت تقعد فين؟ يعني إحنا عاوزين نقعد معاك، إحنا مش عاوزين منك حاجة، إحنا عاوزينك أنت، عاوزين نقضي الوقت معاك. فيقول قضوا معاه اليوم كله، وتاني يوم بقوا ايه كل واحد بيجري يقول للناس تعالوا شوفوا. هنا نفس الموقف، الشعب السامرة البسيط ده لما تأثر بالمسيح بقى يقول له خليك معانا، خليك معانا، بتقعد فين؟ عاوزين نقعد معاك على طول. ودي رغبة اي واحد بيكون اتعلق بربنا، بعد ما يطلب كل الطلبات الارضية والمادية يجي في الاخر يقول له رب كل ده مش مهم، انا عاوزك انت، معك لا أريد شيئا على الأرض، يا سيد أين تمكث؟ خلينا نقعد سوا، مش عاوز حاجة تاني غير كده. فهنا سألوه أن يمكث عندهم فمكث هناك يومين، قضى معهم يومين كاملين. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يعني في المرحلة الأولى في كتير قوي أمنوا بسبب كلامها، لكن لما المسيح قعد معاهم يومين آمن أعداد أكبر بكلام المسيح نفسه. خلي بالكم الحتة دي، شطارة أي واحد أن يكلم واحد عن ربنا يقوم يؤمن بربنا من كلامه، لكن شطرته بقى انه يربطه هو بربنا ويقرا هو الانجيل ويقرب من ربنا بنفسه ويكبر مع ربنا بنفسه ويؤمن عدد اكبر، او يزداد الانسان في الايمان بعلاقته المباشره مع الله. في ناس بيقف عند المرحله الاولى بس، يفضل علاقتهم بربنا مجرد معلومات وكلمات سمعوها من ناس تانين، خبرات اخرين هي أساس علاقتهم بربنا. طب وانت؟ ما ربنا بيحبك وانت ابنه وانت غير كل الناس، بينك وبين ربنا ايه؟ انت سمعت ان فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان بيقول وفلان حصلت له معجزة، كويس. طب وانت؟ انت بينك وبين ربنا في كلام وفي قعدة شخصية وفي حوار وبتسمع كلامه وبتفرح بيه وبتقضي وقت معاه، ولا كل علاقتك بربنا اصله قالولي وحكولي وسمعت وكان في وعظة؟ دي مرحلة أولى، لكن المرحلة الأكبر اللي المسيح له المجد دخلها إنه مكث معهم فقالوا للمرأة لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن. ما عادش كلامك هو اللي يفرق أو هو الأساس، أصبحت إحنا سمعنا بودنا بيننا وبين ربنا في حاجة. عشان كده وصلوا إلى اعتراف خطير في الآخر وقالوا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. تلاحظوا برضو أن إنجيل يوحنا تقريبا في كل إصحاح يطلع لنا واحد يعترف بالمسيح في الآخر. يعني الإصحاح الأولاني كذا واحد، يوحنا المعمدان قال هذا بالحقيقة ابن الله، بعدها اندراوس يقول له بطرس لقينا المسيح، شوية في لبس يقول لنا اسماعيل وجدنا مسيح، في عرس قانا الجليل آمن به تلاميذه حين رأوا أعماله، في إصحاح ثلاثة في كلام يوحنا المعمدان يؤكد تاني ويشهد بالحقيقة هذا هو ابن الله، السامرية تقول له أنا إحنا مستنين مسيح، يقول لها الذي يكلمك هو، وفي آخر الإصحاح نلاقي السامريين كلهم بيقولوا هذا بالحقيقة المسيح مخلص العالم. ده يوضح لنا الخط اللي ماشي عليه إنجيل يوحنا، ان يوحنا الحبيب عاوز يوضح لنا ان كل من تعامل مع المسيح له المجد عن قرب اكتشف الحقيقة واعترف به ان المسيح هو الاله الحقيقي المتجسد مخلص العالم. مرة يقول بالحقيقة ابن الله، مرة يقول المسيح مخلص العالم، وهكذا. لكن ده طول خط انجيل يوحنا، هتلاحظوا كده ان كل شخص يتعامل مع المسيح عن قرب يكتشف الحقيقة ويعلنها ويشهد له. عشان كده في اخر انجيل يقول هذه الامور قد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم متى امنتم حياة باسمه. فصح 21 في اخر الانجيل خالص يقول لهم انا ما كتبتش كل حاجة، لان لو كتبت كل حاجة عن المسيح العالم لا يسع الكتب المكتوبة، العالم كله، لكن أنا كتبت الحاجات اللي تفكرنا وتأكد لنا أن يسوع هو ابن الله. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل. يعني أنتوا واخدين بالكم هو كان مسافر أساسا من فين؟ مسافر من أورشليم تحت في القدس للجليل فوق في فلسطين، وفي السكة كان لابد له أن يمر على السامرة، لكن هو تعطل في السكة بتاع يومين أو ليلتين كاملين بسبب السامرية وشعب السامرة. برضو دي عجيبة. طبعا بالنسبة للتلاميذ هم متخيلين إن ده مشوار لازم يتقضي من أورشليم للجليل، ياخد نص يوم، ياخد ثلاثة أربع يوم، لكن ده خد معهم ثلاثة أيام سفر، لأنه هم تعودوا يمشوا ورا المسيح يقفوا في حتة ويتعطلوا في حتة وينضيفوا في حتة، وزي ما يمشيهم بيقولوا حاضر. برضه كان نازل أورشليم وقت حد الزعف، وإلا في نص السكة يرفع عينه لشجرة ويقول له يا زكا اسرع وانزل، ينبغي اليوم أن أمكث في بيتك. يا رب ده وقته، احنا نازلين أورشليم والشعب ده كله جاي ورانا وهنعمل زفة، حبكت دلوقتي وسط الزحمة ندور على زكا ونقعد نضايف عنده والناس تقعد تقول دخل إلى بيت عبد رجل خاطي؟ السيد المسيح له المجد لا يشغله إلا خلاص النفوس في كل وقت وفي كل موقف وفي كل مكان، يشغله كل نفس. صحيح إيش معنى السامرية الله أعلم، هو عارف حالها وعارف قلبها وشايف أن دي أنسب واحدة يدخل منها على شعب السامرة، وشايف أن ده الوقت المناسب بالنسبة للتلاميذ، ده وقت سفر كل اللي عليهم أنه هو ده مشوار هيتقضي ولازم نجيب أكل عن لزوم السكة، وتفكرهم على قدهم. لكن يكتشفوا أن المسيح ما عندوش حاجة اسمها سفر، هو بيسافر وفي السكة برضو لازم يجيب ناس. دي تعلمنا أن احنا حياتنا العادية العملية لابد ألا تخلو من كلام عن الله أو كلام مع الله. يعني في ناس تفصل بين حياتها الروحية وحياتها العملية، تقول معلش ما احنا الشغل، طب ما حياتك الروحية تنكمش الى نص ساعة في اليوم، طب ربنا ملوش حاجة في بقية اليوم. لكن الانسان اللي مرتبط بربنا، ربنا يجي في كلامه مع اي حد وفي اي موقف، ويمكن راكب تاكسي يتكلم عن ربنا، يمكن بيقابل زميله في الشغل يتكلم مع ربنا، ومش مسألة وعظ واحتراف الوعظ، لا، ده شخص مشغول بربنا وفرحان بربنا فبيتكلم عنه في كل وقت ومع كل أحد. وما كانش في فرصة يتكلم عن ربنا، على الأقل بيتكلم مع ربنا، سهل يرفع قلبه ويكلمه في أي وقت، مسافر بيتفسح مع الناس لوحده، في كل وقت ربنا جنبه. اللي أنا أقصده من الحتة دي أنه ربنا يبقى قريب، هو قريب بس احنا مش دريانين. لكن كم واحد بيقدر يتعامل مع ربنا طول اليوم ولا الأيام تعدي بطولها وعرضها، وفين في آخر اليوم قبل ما نحط رأسنا وننام نفتكر إن احنا ما اتكلمناش مع ربنا ولا كلمة. بعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. هنا بيفكرنا أن يسوع سبق وقال أن مفيش نبي له كرامة في وطنه. فاكرين الحتة دي؟ لأنه قبل كده يعني تعرض، لأنه أهل عشرته والناس اللي تربى معاهم ما كانوش مقدرينه قوي، لأنه كان يقولوا عليه في إنجيل آخر مش هو ده ابن النجار، ماله بيعمل معجزات وبيوعظ وبتاع طالع فيها يعني ليه؟ بينما في كل القرى الأخرى اللي ما كانتش تعرفه قبل كده كان له كرامة كبيرة عندهم قوي، لكن في وطنه في الحتة اللي كبر فيها المسيح بالتضاع كإنسان عادي ما كانتش الناس قادرة تقدره أبدا، كانوا بيسموه ابن النجار وكانوا يسموه الناصري، والناصري دي كلمة يعني زي ما تقول الفلاح، يعني الناصرة دي كانت بلد ضعيفة وفقيرة وما يطلعش منها حاجة حلوة ولا تعبر عن مستوى لا حضاري ولا ثقافي ولا أي حاجة، فكانوا يسموه ابن النجار الناصري، وده أساسا ما كانش كرامة ليه يعني قدام الناس، لكن هذا الاسم بقى لقب بنحبه دلوقتي. يسوع نفسه شاب ليس لنبي كرامة في وطنه، فلما جاء للجليل قبله الجليليون إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، جنبها بلد كفر نحوم اللي وبخ بشدة بسبب كبريائهم ورفضهم للكلام اللي بيقولوا عن ربنا. فبيقول في ناس من الجليليين لما نزلوا أورشليم شافوا قد كده الناس بتكرم المسيح وعمل معجزات وطرد الباعة يوم العيد والناس والكهنة كلهم واقفين ما قدروش عليه، فحتى الجليليين البسطة اللي كانوا فاكرين ان يسوع ده يعني اهو انسان بيعلم كويس بس على قده، اختلفت نظرتهم ليه قوي بعد ما شافوه في العيد في أورشليم في المكان بقى اللي فيه كل العبادة اليهودية واخد موقف ضخم وكل الناس بتعمل له حساب حتى رؤساء الكهنة، فتغيرت نظرتهم، رجعوا ينظروا له بهيبة وبوقار بسبب ما صنعه في أورشليم. واخدين بالكم؟ فلما حوض على قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا كان خادم للملك ابنه مريض في كفر النحوم، هذا استمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت. خدام الملك دول مش شرط يكونوا يهود، الملك هيرودس كان من أصل يهودي ولكنه واخد الجنسية الرومانية واخد مكانة أنه ملك على المنطقة، وكان ليه خادم، خادم الملك ده يعني بمثابة وزير بمثابة مركز يعني، كان له ابن مريض في كفر النحوم، فلما سمع أن يسوع اللي بيعمل معجزات كتير جي عندهم نواحيهم تاني راح له وقال له تعالى انزل واشفي ابني لأنه مشرف على الموت. طبعا دي تؤكد أن سمعة المسيح انتقلت من بلد لبلد، فحتى الغرباء عن الدين حتى الشخص اللي ملوش في ربنا بقى يدور على المسيح عشان يحلله مشاكله، ودي تلاحظوها يعني أنه أحيانا الإنسان لما يبقى عنده تجربة وحتى لما يكون بعيد عن ربنا يدور على ربنا وناس ربنا ورجالة ربنا، ليه؟ لأنه بيحس بحيرة وعجز. فقال له يسوع لا تؤمنون إن لم تروا آيات عجائب، يعني بيقول له ما معناه، هو أنت يعني ما تعرفوش الإيمان غير لما تشوفوا معجزة؟ وهل يمكن الآية دي نوع من العتاب؟ لأنها شبه العتاب اللي هيبقى في آخر إنجيل يوحنا اللي قاله لتوما، قال له أنت شفت وأمنت لكن طوبى لمن آمن ولم يرى، لأن توما قال مش هأؤمن إلا لما أحط إيدي مكان مسامير والحربة بتاعته، أنا مش هصدق بالسهل مهما قلت. فقال له هتحط إيدك ما يهمكش تعال، لكن أنا بقول لك يا بخت اللي آمن من غير ما يشوف. هي نفس الفكرة هنا، لأنه الناس إيمانها ضعيف قال لهم هو أنتم مش ممكن تؤمنوا إلا لما تشوفوا معجزات، يعني ربنا يسوع المسيح يفرح باللي يؤمن بدون معجزة أكتر من اللي يؤمن عن طريق معجزة، لأن اللي يؤمن عن طريق معجزة معناه أنه يعني عقله معطله، فلولا لما تحصل حاجة خارقة للطبيعة وفوق مستوى عقله يؤمن يقول خلاص بقى يعترف يعني ان الحكاية بجد. طب وكلام ربنا عن نفسه وشهادته عن نفسه وشهادة قديسيه عنه يوحنا المعمدان وكل الناس اللي بتشهد له كل ده مش عاوز تصدقه. فهنا بيقول لهم أنتم لا تؤمنون إن لم تروا آيات عجائب، يعني أنا عارفكم أصل أنتم مش بالساهل هتؤمنوا، لازم تشوفوا بعينيكم. وماله يعني؟ عشان كده في موضع آخر يقول إن لم تؤمنوا بكلامي آمنوا بأعمالي، يعني ما كانش الكلام يؤكد لكم إن أنا المسيح ابن الله الحي. طب على الأقل المعجزات اللي بعملها تؤكد كده. تلاحظوا إن إحنا في إثبات لاهوت المسيح، لما يجي حد يقول لنا المسيح مش إله أو إن الإنجيل ما قالش المسيح إله، نقول له إزاي؟ المسيح قال عن نفسه إنه إله مرات كتير قوي، وما كنتش هتؤمن بكلامه عن نفسه، تعال شوف أعماله. مين يقدر يقوم الإنسان من الموت بقوته؟ بقوته الشخصية مش بصلاة، لا ده هو من وحده بيقوم. مين يقدر يوقف الطبيعة بأمر منه من غير حتى ما يقعد يصلي ربنا إن الطبيعة تستجيب إلا الله وحده؟ فإن لم تؤمنوا بكلامي آمنوا بأعمالي. فأنا يقول لا تؤمنون إن لم تروا آيات عجائب. برضو الحقيقة إحنا في زمن للأسف الناس بتجري زيادة وراء كل حاجة لتثبيت الإيمان أو عشان يؤمنوا، بينما الإيمان المسيحي لا يبنى أساسا على هذه الظواهر وهذه الآيات. والمشكلة اللي تخوف هنا إيه؟ أن ممكن الشيطان نفسه يعمل شوية آيات عشان يتوه الناس، ودي الخطورة. وبالتالي لو كان إيماننا مرتبط فقط بالآيات والعجائب هيحصل إيه يوم ما يجي المسيح الدجال اللي يقول عنه بولس في تسالونيك الثانية يجلس في الهيكل كإله ويصنع عجائب وآيات؟ طب دي ناس كتير هتوه كده، لأن إذا كان إيمانهم مرتبط إن واحد بيعمل معجزات، طب ما ممكن يطلع واحد يعمل لنا معجزات ويكون الشيطان هو اللي بيحركه. لو إحنا ناس بنمشي ورا المعجزة وخلاص يبقى هنمشي غلط. فكون الآيات والعجائب هي الحكم الوحيد على صدق الإيمان دي حاجة تخوف وحاجة مش مظبوطة. لدرجة إن سمعنا ربنا يسوع المسيح بيقول إن في اليوم الأخير هيقولوا ناس لربنا أليس باسمك صنعنا قوات، قوات يعني عجائب يعني حاجات خارقة، هيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. لا تعرفهم؟ مش يا رب عملوا قوات باسمك؟ يقول لا ما أعرفهمش. أمال كانوا بيعملوا حاجات إزاي؟ مش بقوتي، ما كانوش تبعي، كانوا لحسابهم الخاص، كان بفعل شياطين. إذا لازم ناخد بالنا أن الإيمان المسيحي لا يقف عند المعجزة ومش مبني على شوية معجزات وآيات. بدليل لما طلبوا من المسيح آية قال لهم أنا مش جاي أعمل آيات، أنا هديكم آية واحدة بس زي بتاعت يونان النبي. كان يقصد بها إيه؟ أنا جاي عشان أموت وأقوم وخلص العالم، أنا مش جاي أعمل معجزات. مش كل المرضى هيخف، ومش كل اللي هيموتوا هيقوموا دلوقتي، ومش كل مشكلة هتتحل بمعجزة، مش ده موضوعي. المسيح جاي يفدي البشرية ويخلصها، مش جاي يعمل معجزات. إن كان بيعمل معجزات عشان بيحب الناس وبيشفق عليهم ولكي يؤكد لاهوته ولكي يتثبت إيمان أولاده به، إلا إن غرضه في مجيئه ليس أن يصنع معجزات، إنما غرضه أن يفدينا ويخلصنا ويفتح لنا باب الملكوت وندخل السماء معه. قال له خادم الملك يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. طبعا دي صرخة أب وصرخة واحد مستعجل وخايف على ابنه. يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع اذهب ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. هنا الرجل جاي له من بلد تانية. لو تاخدوا بالكم ان كفر نحوم قبلها ربنا يسوع المسيح وبخهم، لان هم كانوا معاندين ومقاومين ومستهترين بكلامه وشايفينه يعني واحد من بلدياتهم، فمش قادرين يقتنعوا ابدا انه هو ده المسيح المخلص. ما نعرفش يمكن ده السبب اللي خلاه ما يروحش كفر نحوم، لان ذكر قبل كده انه لم يصنع ايات كثيرة بسبب عدم الايمان هناك. لكن بالرغم من كده لما الراجل راح له واستدعاه وقال له تعال معايا بسرعة ابني بيموت، قال له مش محتاجني، بدل انت عندك ايمان كده كده تاخد اللي انت عاوزه. شوف العجب بقى، هو لا غير قائد الماء. البعض بيقول ان دي نفس قصة قائد المئة، والبعض بيقول قصة تانية لان التانية كانت مرتبطة باحداث اخرى. لكن فكرة انه الايمان لا يقف عند حدود شكل معين للمعجزة، هل لازم يجي المسيح ولا ما يجيش، هل المعجزة لازم تحصل بالطريقة الفلانية، ما فيش قيود في المعجزات. فهنا من على بعد قال له روح يا حبيبي ابنك خف، لأن المسيح يقدر يقول كلمة من على بعد. في موقف آخر راح المسيح مع قائد المئة ودخل بيته. يعني إذن ما فيش معجزة زي الثانية وما فيش موقف زي الثاني. واحدة نازفة الدم قالت لو ما لمستش ثوبه مش أخف، لازم ألمس ثوبه عشان أخف، لمست ثوبه خفت. وواحد ثاني جه ركع تحت رجليه فحط إيده عليه ولمسه وقال له شفه. إذن ما فيش معجزة زي الثانية، وما فيش واحد خبرته مع ربنا شبه الثاني 100%. كل واحد له علاقة مع ربنا بطريقة معينة وبشكل معين، لكن في الآخر الكل لابد أن يؤمن أن المسيح هو الله بالحقيقة. فقال له ابنك حي، فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع. طبعا الرجل ده لو ما كانش آمن ما كانش ساب المسيح على الأقل. يعني لو هو إيمانه وقف عند حدود لازم يسوع يجي معايا البيت، ما كانش رضي يسيب المسيح. لكن هنا آمن بالكلمة، المسيح قال له ابنك حي، يعني ابنك خف، لأنه كان بيموت. فهو صدق كلمة ربنا فراح البيت يشوف ولا أخف. تفتكروا قصة المرأة الشونامية، راحت ابنها مات، وكان ابنها ده أساسا جه بعد عقم طويل وبصلاة إليشع النبي، وبعدين حطته على سرير إليشع عندها في العلية فوق، وجريت عشان تروح لإليشع وبكت قدامه وقالت له أنا يعني قلت لك ما معناه، ما تدينيش ولد وتحرمني منه، أنا جالي بعد عذاب. فقام إدى عصايته لتلميذه قال له نجري حط العصاية على رأس الواد. قالت له مش هسيبك، لا معلش لا الولد ولا العصاية، تيجي معايا بنفسك. فقام معاها. بسبب عدم إيمانها هتلاحظوا حاجة غريبة، جحزي الغلام ده لما وصل للولد حط العصاية الولد ما قامش، لأن المرأة لم تقتنع بقولة العصاية دي، قالت له لا تقوم معايا. فقام معاها ليش وصل بعد ما الصبي وصل هناك وحط العصاية وما حصلش حاجة، وبدأ يصلي صلوات طويلة لغاية ما الولد قام من الموت. إذا حسب إيمانك بيكون لك أحيانا، حتى بالطريقة اللي أنت عاوزها أحيانا يكون كده، من اتضاع ربنا يعني أنه يعاملنا حسب كل واحد وتفكيره وبساطة. تلاقي شخص بسيط جدا مجرد يقف عند أيقونة العذراء ولا ماري جرجس خلاص حط همه كله وسلم على الصورة كأنه بيسلم على العذراء، وطلع بإيمان كامل إن كل مشاكله اتحلت ويكون له. وإحنا بضعف إيمان نعدي على الأيقونات دي مئات المرات ولا يخطر ببالنا إنها ممكن تحل لنا أي مشكلة، ده إيمان. فهنا قال له ابنك حي، فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيد وأخبروه قائلين إن ابنك حي، فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى. فقالوا له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. واضح أنه كان مشوار عقبال ما وصلوا له وبتاع، طلعت أنه فات عليها نص يوم مثلا، فطلعت في نفس الساعة زي ما بيقول هنا. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. آية ثانية ليه؟ الآية الأولانية كانت إيه؟ في المنطقة دي بتاعت عرس قانا الجليل. الآيتين الكبار اللي كانوا في المنطقة دي اللي اتعرف بهم المسيح كانت عرس قانا الجليل، وفي البلد اللي جنبها ابن قائد الماء. هنا تلاحظوا في تلك الساعة، يعني الكلمة بتاعت ربنا نافذة في أي مكان مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف كلمته نافذة. ولازم ده يبقى ثقتنا، الذي خلق العالم كله بكلمة، حين يقول كلمة خلاص الدنيا تمشي كلها. عشان كده قائد المئة بقى ييروس لما جه المسيح قال له قل كلمة، قائد المئة قل كلمة فيبرأ الغلام، أنا عاوز كلمة. ساعات في ناس تيجي كده ربنا تقول له يا رب قول كلمة، كلمة واحدة من بقك بس الدنيا كلها تتحل، المشاكل كلها تهدى، وكل اللخبطة اللي احنا فيها تخلص، قول كلمة. لما كان البحر عالي جدا والناس بتغرق ومسيح كان نايم، فضلوا كده مراعيينه وهو نايم، وبعدين صاد بيهم التلاميذ قالوا له يا معلم قم، ألا يهمك أننا نهلك؟ فانتهرهم، قال لهم إيه اللي انتوا بتقولوه ده؟ إيه ده يعني؟ إيه الخوف اللي انتوا فيه ده؟ وقال كلمة، حتى ترجمتها أبكم يعني صرخ في البحر، قال له اخرس كده، فصار هدوء عظيم. تصوروا بعد موج عالي ورعد وبرق وحاجات زي كده، وفي لحظة تلاقي المية بقت حصيرة زي ما بيسموها، والدنيا كلها هديت، شعور غريب جدا قدامهم. فسجدوا له، خافوا جدا يعني في اللحظة اللي قال فيها الكلمة دي، خافوا ليه؟ قصدي كلمة ربنا، كلمة قوية جدا، دي مش كلمة إنسان أبدا مهما كان، دي قول كلمة. عشان كده احنا بنترجى ربنا نقول له قول كلمة يا رب، كلمة من كلامك تعمل كل حاجة. إذن إنجيل يوحنا أصحاح 4 كان يبدأ بقصة السامرية، قصة طويلة قوي، والحوار اللي بينه وبين السامرية وتشجيعها على التوبة وكلامه عن الماء الحي والسجود بالروح، وفي الآخر السامرة كلها طلعت تتعرف بالمسيح وآمن شعب السامرة، والتلاميذ كانوا متفرجين يحصدوا ما لم يتعبوا فيه، ثم تحول وذهب إلى الجليل وهناك صنع معجزة أخرى هامة، هي قيامة ابن قائد المئة لما قال له ابنك حي. بمناسبة ابنك حي دي سمعت قصة حصلت قريب من كام سنة، كان دكتور بيشتغل في قرية من القرى وكان بتاع ربنا قوي، وبعدين ناس أشرار وقت بقى يعني من 30 سنة كانت الدنيا يعني كانش فيها أمن قوي، وكان في قرية من القرى في الصعيد، وبعدين ناس أشرار خطفوا العيلين بتوعه عشان ياخدوا فدية أو حاجة، لأنه ده الدكتور اللي في البلد، وفي قرية بقى لا في نور ولا في حاجة. فهو رجع من شغله على بعض دور، لقى مراته منهارة بتقول له العيال مش لاقياهم اتخطف. هو تمالك نفسه ودخل أوضته وفتح الإنجيل، والمرة دي بالذات فتحها دون يعني من غير كده ما يشوف نظامه بتاع كل يوم، فتحت له الحتة دي بتاعت ابنك حي. هو أرى ابنك حي ما كملش، قفل الإنجيل وطلع قعد في الصال. قالت له يا رجل قوم اعمل حاجة، العيال راح، احنا مش عارفين، احنا في بلد لا فيها عمدة ولا فيها أمن ولا فيها حاجة، واللي يروح فيها ما حدش حس بيه. قال لها ما تخافيش ربنا هيجيبه. هي طبعا كانت أقل إيمانا منه، ما كانتش قادرة تصدقه، لكن ما عدتش نص ساعة لقوا الباب بيخبط واتنين غفر جايبين العيال. فقال لهم ايه الحكاية؟ قالوا له بس احنا كنا ماشيين على الترعة برة، وبعدين شايفين اتنين رجالة شايلين عيلين، والعيلين بيرفصوا في ايديهم، فاحنا شبهنا وقلنا العيال دول مش عيال الدكتور، فروحنا رفعناهم ومسكناهم وخدنا وجبنا العيال. وعرف انه دي اللحظة اللي هو قرى فيها كلمة ابنك حي، هو اللحظة اللي الغفر رصدوا الاتنين حرامية دول اللي خطفين العيال. ندخل على جزء من اصحاح 5 في دقائق كده، ولا مش فيش وقت؟ ما فيش وقت. طب نراجع بس حاجة مهمة تاني، حتة المعجزات ودورها في إيمان، لأن دي موضوع الحقيقة بقى مهم في الزمن ده لملابسات كتير. ما فيش داعي نربط إيماننا بالله بكتر المعجزات، لأن الموضوع ده يضلل أحيانا. يعني هقول لكم ظاهرة أنا شخصيا منزعج منها، معرفش تقبلوها ولا لا. تلاحظوا أن أغلب الناس في الزمن ده يقروا كتب المعجزات وما يقروش الإنجيل، وما يقروش حتى سير أصحاب المعجزة. طبعا اللي بيعملوا معجزات دول قديسين كبار، لكن لما الواحد يقعد يقرأ كل ليلة معجزات معجزات معجزات، يتهيأ له أن الدنيا كلها معجزات، ومع أي مشكلة صغيرة أو كبيرة يطلب معجزة. طب هو نظام ربنا معانا معجزات؟ لا. طب هو كان بيجيب التجارب ليه ربنا لما تبقى الدنيا كلها معجزات؟ وهو اللي راح السماء لأنه ما خفش من مرضه بمعجزة يبقى وحش، لأن اللي خف من مرضه بمعجزة كان كويس. هذه أفكار غير روحية. كون ربنا بيختار بعض الناس يعني بشكل استثنائي يعمل معهم معجزات ليظهر قوته ويمجد اسمه في قدسيه، لا يمكن أن تصير المعجزة قاعدة. لا، المعجزة مش قاعدة، الألم قاعدة، المرض قاعدة، كلنا نتألم وكلنا نعيا وكلنا نتجرب، دي قاعدة علينا كلنا، لكن كلنا حصل لنا معجزات؟ لا مش شرط خالص. وهل لو ربنا ما استجاب ليش بمعجزة أشك فيه وأشك في وعده وأشك في محبته وأشك في كل حاجة حتى المسيحية والإيمان؟ ده كلام يخوف. المفروض بدل ما ننشغل بقراية معجزات كثيرة نقرأ الإنجيل ونعيش حسب وصية ربنا، ونقرأ سير القديسين ونتعلم عاشوا ازاي عشان ياخدوا الكرامة دي. ده أولى من ان انا اقعد طول حياتي انشغل بمعجزات. انا مش ضد كتب المعجزات، لكن التطرف فيها بيعمل بلبلة. انا قابلت ناس كتير قوي تعلقوا بمعجزة وتعثروا جدا في حياتهم مع ربنا لان ربنا ما استجاب لهمش المعجزة. طب نقول ايه على القديسين اللي تعرضوا لتجارب وربنا ما رفعهاش بمعجزة؟ هل معنى كده ربنا ما كانش بيحبهم؟ كان بيحبهم جدا، لكنه ربنا له حكمته. فحتى ربنا يرفع المسيح في كلامه قال كان في ناس كتير قوي برص عندهم برص يعني في زمن أليشع النبي، لكن ربنا ما شفاش غير اسمه ايه نعمان السرياني، هو ده الوحيد اللي ربنا شفاه من برص. دي خطة ربنا. كان في أرامل كتار قوي في زمن إيليا النبي، ده كلام ربنا يسوع، أرامل كتار قوي، فقراء كتير قوي في اليهودية، وربنا اختار ان إيليا يدخل بيت أرملة من صرفة صيدة بعيد عن الشعب اليهود ويعمل معها معجزة في بيتها ويفضل بيتها كله خير عشان تضايف إيليا فترة طويلة، فترة المجاعة. هل معنى كده كل الأرامل اللي ما حصل لهم معجزة مرفوضين؟ لا، حكمتك يا رب، حكمتك. احنا عاوزين نتعلم ان ايماننا بربنا لا يقف او لا يعتمد على المعجزات، لألا يأتي زمن ونتعثر وراء معجزات لا يصنعها الله، او نتشكك في الله بسبب عدم استجابته بمعجزة. احنا ممكن نصلي له نقول له في الاخر لتكن مشيئتك، وزي ما يجيب ايا كان المشكله ولا المرض ولا الالم، لابد ان تكون حياه ايمان، والايمان يوصل لتسليم. تسليم يعني ايه؟ يعني رب اللي تشوفه خير، لكن لما اكون ملح في طلب قد لا يكون حسب اراده الله. عشان كده حته المعجزات دي عاوزه مننا ايمان صحيح، لكن في نفس الوقت مش عاوزه مننا تعلق زائد. التعلق الزائد بالمعجزات يتعب ناس كتير. الله يعطينا حياة مقدسة تليق بأولاده له كل مجد وكرام في كنيسة الأبد أمين. نختار آية نقول والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، وفكروا فيها بعد كده. الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية عشان كلكم تخدموا. الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية. كمان مرة، الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا. كل سنة وانتم طيبين.